الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الأمين. كان الكلام في اعتبار الفصل بين النفاس والعيب، وقلنا إن سيد العالم استدل على أن الدم الذي يكون أيام الطلق لدى المرأة أنه حيضون، بالروايات التي دلت على صفات الحيض، يقول بمقتضى تلك الروايات يحكم بأنه عيد. ورفضنا ذلك، قلنا إن كان يقصد بروايات قاعدة الإمكان هذا صحيح، مقتضى قاعدة الإمكان يكون هذا حيدا إن اقتضى ذلك، وإلا لا يكون حيدا. وأما إن كان نظره شريف إلى الروايات كما يظهر من المقرر أنه أرجع أشار إلى الباب الثالث من أبواب الحيض، الرواية فيها أربعة، فيها هذه الرواية كلها وردت في كيفية التمييز بين الحيض والاستحاضة. وينبغي أن نعلم أنه بيان أوصاف معينة لشيء قد يكون لبيان حقيقته، وأنه صاحب هذا الشأن، وأنه كذا وكذا، وقد يكون لتمييزه عن كل ما عداه، وقد يكون لتمييزه عن بعض ما عداه. هذه الروايات كلها وردت في القسم الأخير لتمييز الحيض عن الاستحاضة، فليست واردة في تحديد معنى الحيض وحقيقته، وليس واردة لتمييز الحيض عن كل الدماء بما في ذلك دم البكارة ودم النفاس قطعا ليس كذلك، وإنما وردت في تمييز خاص وهو امتياز الحيض عن الاستهانة كيف يكون بينا. أنت تجعل من هذه الرواية دليلا على أن كل دم حار يكون حيضا، إذا طلع من رأس عين شون. فالمقصود بناء هذه الروايات لا يستدل بها، وقد قرأنا هذه الروايات في خدمة الإخوة، الرواية الأولى والثانية والثالثة، بل هذه صريحة في كذا. ورواية رابعة في هذا الباب هي رواية يونس بن عبد الرحمن الطويلة، وهي التي قسمت المرأة فيها ثلاثة أصناف، وفي كل صنف جاء فيه ما يميز الحيض عن الاستحاضة وليس عن كل دم سوى. هذا تتمة بحثنا أصلا. وأما هذا الكلام في المقام وهو ما هو بل على الصحيح بالنسبة إلى نفاس المتقدم والحيض المتأخر، استدل على ذلك كما في مستمسك سيدنا العظام سيد حكيم الفقهاء وكلمات سيدنا العظام، واستدل بثلاثة أمور. الأول على الإجماع، ولكن يرد علمه إلى من يدعي، هذه عودته على مدعي، لأن رواية هذا روايات موجودة في هذا الشأن، فلعل بل من المؤكد إن هؤلاء الفقهاء أفتوا بذلك استنادا إلى هذه الروايات، فالإجماع تعبدي غير موجود. بقي دليلا آخر وهو أن حكيم الفقهاء، ولم أجد هذا في كلام سيدنا العظم، استدل بما ورد من أن الدم الذي يكون بعد الدم النفاس استحاضة. من هذا نستفيد أنه لا يأتي الحيض عقب النفاس مباشرة، هذا أحد الأدلة الثلاثة، وقلنا استدل بها حكيم الفقهاء. والرواية الثانية والدليل الثالث رواية عبد الله بن المغيرة، وهي رواية الأولى من الباب الخامس من أبواب النفاس من الوسائل، هذه رواية هذا معتبر سندان بالنحو الذي ذكره على الوسائل، بل معتبرا، وهي سئل فيها الإمام سلام الله عليه مرأة نفست، بل فمكثت 30 يوما تركت الصلاة، يعني كانت تعتقد أن نفاسها 30 يوم أو أكثر، فاستمر هذا الدم فاعتبرت نفسها نفساء فتركت الصلاة، ثم نظفت ثم طهرت ثم رأت الدم. فما حكم هذا الدم الأخير؟ إمام يؤتي حكم هذا الدم الأخير، مما يعني أن الإمام فهم أن السؤال أن هذا الدم قال تترك الصلاة، يعني أنه حيض. بعد ذلك لأن أيامها أيام الطهر قد جادت مع أيام نفاسها، يقول أيامها وكل كان يحتمل في أيام الحيض والطهر وكذا، إمام هدد يعني أيامها وأيام الطهر قد جادت، فقالوا لابد من الطهر هذا كبين النفاس وبين الحيض. هذا مبني على أن يكون المقصود بالطهر المعنى المعلوف لدى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، وهو الفصل بين الحيض والحيض الثانية الذي لا يقل عن 10 أيام، ولا يراد به المعنى اللغوي وهو نظافة. ذلك وذلك مبني على أن يكون إما قرينة خاصة في المقام تدل على أن المقصود بالطهر هو ذلك الفصل الذي يكون بين الحيض وبين حيض آخر، أو بين حيض ونفاس. بله خب، إما قرينة خاصة أو تثبت حقيقة شرعية أنه كلمة الطهر هذا إذا وردت في كلام الشارع أو من يلحق بالشارع مثل الأئمة سلام الله عليهم مقصودهم بلفظ الطهر هو هذا المعنى. هذا ما نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.